أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا ونبينا وصفوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى أن هيئ لنا الأسباب وأوانا وكفانا عن طرق وسبل الشياطين من الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق، وجمعنا في هذه المجالس الطيبة التي تتيح لنا الفرصة للعلم والفهم. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: حلق الذكر. فمجالس الذكر هي مجالس الملائكة، سبحان الله، مجالس تحفها الملائكة كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف مجالس الغفلة واللهو والباطل التي تحفها الشياطين. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وأجمل ما وصلني اليوم ما قيل أنه لو لم يكن في طلب العلم سوى إشغال النفس بما ينفع والترفع عن السفاسف والتوافه لكفى. فكيف يقال هي ليس فقط هذا، بل هي والله سبب لعبادة الله على بصيرة ورفع الجهل عن النفس، بل هي طريق الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. مذاكرة العلم عبادة من أعلى العبادات التي تهيئ لنا أن نعبد الله على بصيرة، نعلم ما يحب وما يبغض سبحانه، نعلم طريق الجنة، نعلم من هذه المجالس طريق الأولياء، نعلم طريق الأعداء. يكفينا في هذه المجالس أن الصحبة فيها هي الصحبة الصالحة، فلا تعلمي من الذي يجلس، ليس أي أحد، كل من يجلس هذه المجالس هذا يكون من الربوبية الخاصة يا حبيباتي، من التربية الخاصة، من التقريب الخير وإبعاد الشر. أسأل الله يجعلنا من أوليائه. فحضور هذه المجالس قربة، ففز بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. طيب، وصلنا بفضل الله إلى آية كم؟ 128، صحيح. طيب، آخر شيء لما ذكرنا إحنا عن ماذا كنا نتكلم؟ تكلمنا عن إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام عندما كان يرفع القوائم، وذكرنا المشهد كامل سبحان الله كأن الآن نراه، كيف أنه هو وإسماعيل عليهما السلام رفعا قوائم البيت الحرام، وذكرنا كيف كان الحال من الإشفاق والذل، وكيف كان يدعوان بتضرع وبكاء وإشفاق ألا يتقبل الله منهم. وقلنا هذا دائما حال المحسنين، أنهم دائما يقدمون أفضل الأعمال وأحسنها، ويكون هناك في قلوبهم خشية ألا يتقبل الله منهم. فلم يكتفي إبراهيم عليه السلام وإسماعيل بهذا الدعاء أنه فقط الله يتقبل منهم، بل في الآية التي بعدها يصف الله لنا بقية هذا الدعاء، وكيف أنهما يرددان ربنا ربنا ربنا. ماذا قال؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ربنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. انظروا لا يزال هناك تسمع في الكلمات، هناك في يظهر من الكلام سبحان الله الذل، ألا ترون الذل والخضوع والانكسار والإشفاق؟ أنبياء سبحان الله، الله اصطفاهم فضلهم على كثير من العالمين، ومع ذلك تجدي كل هذا الانكسار والذل والخضوع والخوف من الله عز وجل. وهذا الذي ذكرناه، كلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف، كلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف، معظمين، خاشعين، مخبتين، محبين. فهنا نجد أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام دعا، بماذا دعا؟ دعا الله بأن يجعلهما على الدوام خاضعين له سبحانه بطاعته، منقادين لحكمه، مستسلمين لأمره. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. كم مرة تكرر علينا ذكر إسلام، استسلام، مسلمة، مسلمين؟ وأنت تعلمي معنى الإسلام والاستسلام، كله يصب تحت معنى الانقياد والخضوع والذل والانقياد. وهذا هو سبحان الله لما ذكرنا في بداية السورة لماذا الله سبحانه وتعالى سمى السورة بسورة البقرة، اللي تذكر ما ذكرنا الحكمة، ما الحكمة اللي ذكرناها؟ من تذكر لي ما الحكمة اللي ذكرناها عندما قلنا أن سورة البقرة مع أنها هي الآن تشمل كل ما تريدي من أصول الدين والعقائد وكل شيء، أركان الإيمان، الاستسلام، لكن سميت باسم هذه القصة؟ وقلنا لأن الآن قلنا يا الأمة المحمدية لابد أن تنتبه لشيء، لا إسلام بدون استسلام، لا إسلام بدون انقياد، لن يتحقق للأمة المحمدية التمكين والرفعة وإعلاء كلمة لا إله إلا الله إلا بالانقياد والطاعة والخضوع. سمعنا وأطعنا، هم ما كانوا يقولوا سمعنا وأطعنا، هم كانوا يقولوا سمعنا وعصينا. فننظر الآن هذا النموذج اللي نتكلم عليه، فقلنا هم خسروا هذا الأمر الشريف، الرسالة، ولم يفلحوا فيها بسبب الجدال والنزاع، وكان نموذج فاشل لحمل الأمانة والخلافة. وذكرنا أن هناك من حمل الخلافة وأداها بشكل يعني نموذجي، قدوة كان. فننظر الآن في القدوة كيف كان. هناك فشلوا في حمل الرسالة وتأدية الواجب بسبب الجدل ورد أحكام الله وعدم الانقياد وعدم قول سمعنا وأطعنا. وهنا نرى نموذج مثالي في الاستسلام والخضوع والإخلاص لله والإخبات وشدة الافتقار. والله يصف لنا كيف يكون الإنسان مثالي، كيف نتعلم من إمام الموحدين أن تكوني مثالية في حمل الرسالة. فأنت لا تنظري دائما لمن هم أسفل منك في حمل الرسالة، لأنك إذا نظرت لمن هم أسفل منك دائما ستقولي أنا خير من كذا، أنا خير من فلان. لا، انظري دائما في الدين لمن هم أعلى منك، حتى دائما تجدي في نفسك التقصير فيصبح عندك همة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فننظر في حال المثالي. ربنا واجعلنا مسلمين لك، دعا ربهما بأن يكونوا دائما مستسلمين لأمر الله، مع أن الحال الآن نقول هل هم فعلا مستسلمين أم لا؟ بلى، بل هم في كامل الاستسلام، وقلنا كيف أنهم أتموا الكلمات، حتى أن الأب والولد عندما أتر الأمر الشاق وهو ذبح الولد إسماعيل الذبيح، ما وجدنا أي تأخر عن أمر الله، فهم مستسلمين على الحق وهم منقادين. لكن الآن الإخبات والخضوع وشدة الافتقار بدعاء الله الثبات، دائما يا رب على الدوام إلى أن تقبض الأرواح كما قال ابن جرير الطبري، يعني بذلك واجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعين لطاعتك، ولا نشرك معك في الطاعة أحدا سواك ولا في العبادة غيرك. فكما ذكر في موسوعة التفسير يظهر هنا شدة افتقار الإنسان لربه، كيف نحن فقراء حتى الله يثبتنا. وهذا حقيقة ما كان يفعل محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان دائما يدعو الله منكسرا مخبتا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتسأل أم سلمة: أنت يا رسول الله، أنت اللي يعني تعلم حال النبي عليه الصلاة والسلام وكيف أسري به وكيف عرج به إلى السماء ورأى الجنة ورأى النار، وهو الآن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم، الأمر ليس خواتي في البداية بل بالنهاية بل بالثبات. لذلك دائما إحنا محتاجين إلى الافتقار، فلا نغتر باستسلامنا ولا بإسلامنا ولا بصلاحنا، ما يغرك هذا. هذا نتعلم من بين السطور، كيف يكون العبد مفتقر شديد الافتقار لربه، كيف يكرر الطلب: ربنا ربنا ربنا، وكأنه الآن هو الآن يدعو الله بحاجة إلى الربوبية الخاصة وليست العامة اللي تقتضي العناية الخاصة. وما يفتقر له الإنسان دائما إلى التثبيت من الله، والله سبحانه وتعالى لو يكلنا لأنفسنا ما نثبت. العبد لو يوكل لنفسه طرفة عين يهلك. وجعلنا مسلمين، نعم هما مسلمان بلا شك بل أئمة في هذا، ولكن هذا لا يدوم أبدا إلا بتوفيق الله، لنعلم أن هذا الإحسان الأفعال الصالحة إذا أتت من العبد لا تكون من تلقاء نفسه، بل تكون هذه من هداية الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. فهذه هي العناية والكلاء والتوفيق، أن يوفق الله العبد لما يحب ويرضى. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أي الآن دعوا الله ربهما أن يجعل من بعض ذريتهم جماعة مستسلمة أيضا منقادة طائعة لأمره خاضعة لحكمه جل وعلا. وقد استجيبت هذه الدعوة في المسلمين من العرب كما ذكروا في موسوعة التفسير. الذرية الآن سألوا الله أن يكون من يسلم وجهه لله، أن يكون هناك من العباد الله المخلصين المخبتين الخاضعين لعظمة الله المنقادين لأحكام الله الذين يقولون دائما: سمعنا وأطعنا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وجميع علماء المسلمين: وهذا مما ينبغي للإنسان أن يشمل الذرية بالدعاء، لأن الذرية الصالحة من آثار الإنسان الصالح، هذه الذرية الصالحة من آثار الإنسان الصالح، كما قال إبراهيم: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أنه كسر الأصنام بيده، ومع ذلك يخاف أن يكون هناك من يشرك في هذه الذرية. قال الخازن: لما خص الذرية الآن بالدعاء؟ لو سألنا سؤال سيأتيك سؤال: لما يخص هذه الذرية بالدعاء؟ أجاب قال: لأنهم أحق بالشفقة والنصيحة، بل هذا كان أمر الله في كتابه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولأن أيضا قال: أولاد الأنبياء إذا هم صلحوا صلح بهم غيرهم، أليس ذلك؟ أليس هم قدوات؟ إذا هم كان فيهم الصلاح كان كل من يتبعهم صالح، لأنه إذا اتبعنا الصالحين صلحنا، وإذا اتبعوا أهل الباطل الإنسان يصبح على باطل، فهم أئمة يقتدى بهم. فدائما ننظر للمتقدمين من العلماء والكبار كيف كانوا على السداد، لماذا؟ لأنهم اهتدوا بهدي الصالحين. ودائما نردد في آيات الله كيف أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نردد بالدعاء وأن نشملهم بالدعاء: والذين يقولون ربنا هب لنا. هؤلاء من؟ عباد الرحمن، أليس ذلك؟ هذا وصف عباد الرحمن في سورة الفرقان، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما، نحن وذرياتنا وأحبابنا وجميع المسلمين. فمن تمام محبة الله سبحانه وتعالى أن تحبي أن يكون كل من هم من صلبك أو أحبابك أو من تحبي من المسلمين، تحب الخير للجميع، تريد أن ترى الجميع لا يعصي، تريد أن الجميع يعبد الله سبحانه وتعالى، تريد الناس كلهم مخلصين، لا تريد أن أحد يعصي. فقال سعيد مصطفى الذياب ماذا يقول في تأمل هذه الآيات؟ يقول الإسلام منحة ربانية، لا تعتقدي ما أنت عليه الآن الأمر هذا أنه من أعطى الله المال أو الأملاك هو خير منك، لا والله أنت خير منه، ولو حتى الله أعطاه مثل مال قارون، لأن بعد مال قارون سمعنا أخذها الآن قارون، أنت تعلمي ما وصل إليه من المال، وتعلمي ما وصل عليه من هذا الملك الدنيوي، لكن النهاية لم تكن سعيدة. بعد هذا العطاء كله فخسفنا به وبداره الأرض، زائل حقيقة زائل. لكن عندما يعطيك الله هذا الإسلام فهي منحة ربانية، هذه ما تعطى إلا للأصفياء، لمن اصطفاه الله من العالمين، نعمة امتن الله بها علينا، بفضله اجتبانا وهدانا، برحمته اصطفى هؤلاء المسلمين، بلطفه هدانا. وكما كان يردد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. كم انظري من حولك ما يقدر قيمة الإسلام ولا الإسلام، ولا اجعل من ذريتنا مسلمين، ولا هذا أصلا الموضوع هذا ليس في بالهم، بل ينظروا على الإسلام أنه تخلف ورجعية، وأن أبناء المسلمين دائما يعني تركوا الدنيا وزهدوا بالطيب، وأنهم هم المتنعمين، فتريد أن تكشف شعرها تظن أنه هذا تنعم، تريد أن تختلط تظن أنه هذا تنعم، تريد المال تظن أنه هذا تحضر، وتنظر إليك على أنك أنت مسكينة تركت المتاع وأنك أنت اعتزل. لا، هذا غير صحيح، غير صحيح. شرف ما نحن به شرف. الله سبحانه وتعالى أرانا نماذج من هم حولنا. نعم أختي، أتى مكالمة، أعتذر. ممن حولنا، ممن يشار لهم ماذا؟ ممن حولنا يشار لهم بالبنان. وانظري إلى هؤلاء، كبار عظام، شخصيات قد يكون على درجة من العطاء، ويعد في جملة الأذكياء، ويعدهم في النبهاء، وبعد ذلك تسمعي في معبد الفئران أنه يسجد للفئران وللحجر وللبقر وللصنم، مع أن وصل لآخر العالم كما يقولوا، وقد يركب طيارات وسيارات، لكن سبحان الله ذكاء ما نفعه، ما هدى للإسلام، عقله ما نفعه أنه هاي البقرة أنت تأكلها، ما ظن أنه هذا الفأر نجس، أنت كيف تجلس معه واعتقاده في دينه أنه يجلس في معبد الفئران، وأنه إذا أراد أن يتطهر من ذنوبه افتحوا على معبد الفئران وانظروا إلى هذا العقل اللي هداه، يجب أن ينام مع الفئران ويشرب من ماءها ويأكل من طعامها. سبحان الله، عقله هدا لتركيب الطائرة، وما هدا أن هذا الفئر هذا أنت تعبده تأكل من وراءه وتشرب من ماءه. فاللهم اهدنا الصراط المستقيم، واجعلنا لك مسلمين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. فعندما تمر بالآيات وتري ما معنى أمة مسلمة مستسلمة طائعة والحمد لله بفضل الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولولا فضل الله علينا ورحمته ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من هذا العلم. طيب الآن وأرنا مناسكنا، ما معنى إحنا الآن غلب علينا عندما نقول المناسك دائما بماذا نغلبها؟ على ماذا؟ دائما لما تقولي مناسك تذكر الحج، أعمال الحج. أرنا مناسكنا. هنا كائن التغليب العرفي يا حبيباتي، كما ذكر العلماء وذكر الشيخ السعدي أن هذا كان تغليبا. وإلا مناسكنا كما ذكرت لكم هو ليس مقام إبراهيم كما ذكرنا، فقط الحجر الذي قام عليه عند البناء. إحنا ذكرنا عند المقام إنها مقامات اللي قامها إبراهيم الذي قامها لعبادة الله، وإحنا نقتدي ونهتدي بهدي إبراهيم عليه السلام. فلا نحصر الآن بشيء خاص، بل كما وأرنا مناسكنا من ضمنها مشاعر الحج ومواضع العبادة. فسألوا الله سبحانه وتعالى أن يعرفهم بهذه المواضع فنراها، كما قال الشيخ السعدي: طلبوا من الله التعليم على وجه الرؤية والمشاهدة ليكون هذا أبلغ. ثم قال الشيخ السعدي: يحتمل أن يراد بالمناسك أعمال الحج كلها كما يدل على السياق والمقام. يلا انظري وماذا قال. وقال: ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعظم، وهذا الذي يرجحه الشيخ السعدي، أنه الدين كله والعبادات كلها كما يدل عليه عموم اللفظ. لماذا نقول كل الدين وجميع العبادات والمقامات التي قامها؟ لأنه قال الشيخ السعدي عموم اللفظ، لأن النسك معناه التعبد، النسك معناه التعبد. فنريد أن نتعلم جميع العبادات من الركوع والسجود والخضوع والمقامات التي قامها مخلصا لله، وجميع الشعائر التي ثبتت لإبراهيم، لكن غلب على متعبدات الحج تغليبا عرفيا كما هو سائد. فيكون حاصل الدعاء الآن كما قال الشيخ السعدي يرجع إلى طلب التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح بشكل عام. وأرنا مناسكنا، أي هنا نطلب من الله وندعوه أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح لما يحب ويرضى. وهنا قال الرؤية، هنا الرؤية البصرية، أي يرونها ويشاهدونها، لأنه هذا يكون أبلغ حتى يثبت هذا في الأذهان والقلوب. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ماذا سأل الله هنا؟ ماذا دع الله؟ شوفوا الإخبات والانكسار: تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إنك أنت التواب الرحيم. وسبحان الله، أنبياء، أنبياء يا خواتي، أنبياء تتكلم عن أشرف الأنبياء وإمام الموحدين. فوفقنا للتوبة، تاب يتوب بمعنى الرجوع، من تاب يتوب أي رجع. عن ماذا رجع؟ فنرجع من معصيتك إلى طاعتك، الرجوع من الضلال إلى الهداية، الرجوع من طريق الغواية إلى طريق الهداية. هذا معنى تاب يتوب، أن يكون الإنسان على حال لا يرضي الله ثم يرجع إلى الحال اللي يحب الله، هذا معنى تواب التائبين. فوفقنا للتوبة فنرجع من معصيتك إلى طاعتك، من معصيتك إلى طاعتك، فأنت وحدك سبحانك التواب، بتوفيق عبدك للتوبة أولا وقبولها منه ثانيا، وأنت وحدك الرحيم فتخص برحمتك عبادك المؤمنين. هذا ما ورد في موسوعة التفسير. ذكروا الآن حال من الثلاثة الذين خلفوا. يلا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، انظري كيف وصف حالهم، وصف الحال أن حتى الأرض ضاقت عليهم برحبها، حتى أنفسهم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ماذا؟ ألا ملجأ من الله إلا إليه. أريدكم أن تنتبهوا لكلمة ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا. أنا هذا الموضع أريدكم أن تنتبهوا له. إن الله هو التواب الرحيم، هذا الموضع اللي نريده. من الذي يبتدئك الآن؟ يعني الآن لو الله سبحانه وتعالى ما ألهمك التوبة، ولو ما هداك لترك المعصية، ولو ما قذف بغضها في قلبك، ولو ما صرفها عنك، ولو والله عز وجل ما ساق كثير من المصائب اللي يعدها العبد مصائب، يعدها مصائب، لكن والله كانت باطنها كله خير، بأن صرفوا عن المعصية وبأن بغضوا بالمعاصي وبأن صرفوا عن طريق الغواية، لتعلمي أن كل تائب تاب إلى الله ما كان هذا إلا بتوفيق الله، ليس من قبل نفسه، ليس من قبل نفسك، أنت ما تتوبي أبدا من قبل نفسك أبدا. لو تسمعي كل دليل ولو يأتيك كل داعي إلى الله ولو يكون كل الناس كلامهم مثل العسل ولو يكون كل كلامهم مواعظ، أنت ما تتوبي أبدا من تلقاء نفسك ولا من الداعين حولك. أنت عندما تقلعي عن شيء انتبهي للمنة لمن، ثم تاب عليهم ليتوبوا. الموفق لهذا هو الله، فالشكر لله والحمد والثناء على الله أن وفقنا وهدانا، ولولا الله لما اهتدينا ولا تبنا ولا بقينا على ما بقينا عليه. لأنك تعلم الآن ثم تاب عليهم، أولا الله يقذف في قلبك هذا ويحببك في الطاعة ويبغض إليك المعصية، ولو كان هذا بما تكره نفسك، ولو كان حتى تقولي مصيبة، نعم مصيبة، لكن المصيبة كانت خير في حياتك، نقلتك من حال إلى حال، جعلتك تخرجي من دار العاصين إلى دار الطائعين ومن الضالين إلى المهتدين. سبحان الله، كثير من الناس ما يتفكروا في هذا، ينظر إلى المصيبة إنها مصيبة لكن ما يقول إن الله أنزلها لأنه يحبني، لأن الله يريدني أن أبتعد عن طريق الغواية. فهذا الذي أريدكم أن تتابعوه، وتب علينا، لأنه فعلا الله هو التواب على الحقيقة. وتب علينا أي وفقنا يا الله، وفقنا لنتوب، وفقنا حتى نرجع عن المعاصي إلى الطاعة، وفقنا حتى نبتعد عن الشرك إلى التوحيد، وفقنا حتى نبتعد عن الضالين إلى المهتدين. اعصمنا يا الله، ثبتنا، هذا المعنى. وتب علينا، والضراعة والذل والانكسار. ولما تقولي طب وتب علينا، الآن أليس الأنبياء معصومون؟ أليس إبراهيم، أليس العصمة وردت للأنبياء؟ بلى، إحنا نعلم أن العصمة للأنبياء، لكن اختلفوا لماذا قال وتب علينا الآن ودعوا الله بالتوبة، مع أنهم كانوا طائعين، ومنهم من لم يعص الله طرفة عين، كما ورد في، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يحيى بن زكريا، ما عصى الله يا خواتي ولا طرفة عين. قال سليمان اللهميد هنا ماذا يصف لنا، لماذا قال الله أعلم يا حبيباتي أنهما لما عرفا المناسك وبنيا البيت وأطاعا أرادا أن يبينا للناس أن هذا الموقف وهذا المكان هو مكان التنصل من الذنوب وطلب التوبة. وأنتم تعلموا ماذا قال عليه الصلاة والسلام عن هذا البيت، أن هذا البيت ينفي عنا الفقر والذنوب، وأن نذهب إلى هذا البيت ونعود كما ولدتنا أمهاتنا إذا كانت الأعمال خالصة لوجه الله. فأرادا أن يبينا أن هذا المكان هو مكان نرجع منه طاهرين متنصلين. الله سبحانه وتعالى يتقبل منا هذا التعب والعناء وقطع المسافات، ويرى منا هذا الطلب، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إنك أنت التواب، اسم من أسماء الله التواب، اسم من أسماء الله التواب. الحمد لله رب العالمين أن هذا اسم من أسماء الله، احنا نحمد الله أن الله يتوب علينا، وإلا كيف كان حالنا؟ التواب على من تاب إليه من عبادة إيش؟ من عباده المذنبين. فتتخيلي أنت الآن لو الله ما تاب كيف يكون حالنا؟ على ماذا نموت؟ ما هو حالنا؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ما نزكي أنفسنا أخواتي، ما أحد خرج من بطن أمه ساجد راكع. كم الإنسان كان بعيد والله قربه، كم الله سبحانه وتعالى أحسن إلينا، فلا بد أن نحمد الله ونشعر بالانكسار والخجل. كيف الله هدانا؟ ووصف نفسه سبحانه بالتواب، بالتواب. يعني الآن أنت تتكلمي في صيغة ماذا التواب؟ صيغة ماذا؟ صيغة مبالغة، مبالغة لكثرة ما يتوب الله علينا ولكثرة إحنا ما نذنب. من منا لا يزل ولا، كل ابن آدم خطاء، لكن سبحانه إحنا نخطأ وهو يتوب، إحنا نزل وهو سبحانه يفتح لنا ويشرع لنا أبواب التوبة. فتواب صيغة مبالغة، حتى مهما بلغت الذنوب سبحان الله ما نقنط، كما أتت في الآية يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أنت لسه في شك عندك؟ إنه هو الغفور الرحيم. إذن كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وجميع علماء المسلمين أن توبة الله على العبد نوعين. يلا أنه إحنا هذا اللي التوبة لما نتوب هي محفوفة بعطائين من الله، كلها من الله، تبتدئ من عند الله وتنتهي إلى الله، إحنا ما لنا حول ولا قوة غير أنه إحنا ما يعني نأخذ بالسبب البسيط الضعيف، أو قد يكون لا يوجد هناك سبب. فقال الشيخ ابن عثيمين توبتنا محفوفة بعطائين من الله، أولا توفيق الله العبد للتوبة وهذا لابد أن يكون في قلوبنا، ثم تاب عليهم ليتوبوا، فمن وفقنا الله، من هدانا الله، ثم الثاني قبولها من العبد، قبولها وفقك لها وهو يقبلها سبحانه، إذن يوفقنا ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم الثاني قبولها من العبد إذا تاب وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. فلما يأتيك هذا العطاء تمسكي فيه، احفظيه، أخرجك من الظلمات إلى النور، هداك ما تعودي ما ترجعي، كل باب يفتح لك للرجوع للمعصي اغلقيه. لابد أن نشكر الله ونسأل الثبات، ما تستهيني، الله أعانك، الله سبحانه وتعالى أراك الحق، الله عز وجل أرسل لك الرسل وأقام لك الأدلة. طب وبعد ذلك كله لماذا تشتهي أن تعودي لماضي، أو تشتهي، أو لماذا نقول إذا ما اشتهيتي، إذا أتت الآن تتزين المعصية بين يديك، لماذا تقبلي أن ترجعي بعد العطاء؟ فلا بد أن الإنسان يقدر النعمة، نعمة أن الإنسان يموت وهو تائب، وأن يحفظ هذه النعمة من أي إفساد لها. أثار إيمانك بأن الله تواب، أثار الإيمان بأن الله تواب، إن الله يتوب على التائبين ويغفر ذنوب المنيبين مهما كثرت وعظمت، فما أحد يقنط أحد من رحمة الله، ما أحد كذاب اللي يقول الله ما يغفر الذنوب. واضح؟ الله تواب، الله رحيم، الله غفور. كما ذكرت لكم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. تمام؟ هذا اتفقنا عليه. فما أحد يقول إن الله لا يغفر مهما عظم الذنب، إذا تبتي تاب الله عليك، إذا عدتي وعملت صالحة وإن الحسنات يذهبن السيئات وأتيت بأعمال صالحة وأقلعت عن الذنب، استغفرت، كرهت هذا الأمر، عزمت على عدم العودة، أبدا لن أعود، تعاهد الله على عدم العودة، تردي الحقوق لأهلها، ثم بعد ذلك تذكري هذه الكلمة أن هذا يجب لك الحياء من الله، لأن الله البر الرحيم التواب الغفور. لا يقال لك هذا فأنت تفرحي فتقول الحمد لله الله غفار الله توفى خلص أنا أعصي وأتوب، لكن هل عندك الآن موعد متى الروح تقبض؟ هل تعلمي أنك الآن ملك الموت متى يأتيك؟ هل عندك علم متى يباغتك هذا الشيء؟ هو يأتي فجأة ويقهر الإنسان على الحال اللي كان عليه، يقهر، إن كان على طاعة سيأخذ روحه، ستخرج الروح الآن، وإن كان على معصية يقهر وتقبض روحه على معصية. فطالما علمت هذا فانتبهي، هو نعم الله تواب، هو نعم الله لا يقنط عباده، لكن الموت ما ترك لنا فرصة، ما ترك لنا فرصة، لا نعلم، لا نعلم هل ممكن أن يكون عندي سعة أتوب، هل ممكن عندي فرصة أم ألقى الله على ذنوبي فأستحي ويكون عندي حياء، كيف ألقى التواب، كيف ألقى الغفور، كيف ألقى الرحمن الرحيم وأنا عاصية. فالحياء هذا إذا تمكن من القلب ما تتخيلي شو يثمر فيه، تعظيم، والله تعظم الله تعظيما وحياء، والله يا خواتي ما يهون عليك تنظري لمنظر لو كنت لوحدك، فتستحي وتستحي من الله كيف يراني وأنا على هذا، لو كانت نظرة ولو كان سماع، فتبادر للطاعة وتتركي تتركي المعصية محبة وتعظيما وحياء من الكريم، كيف أكرمني وأنا هو ينزل إلي بالرحمات وأنا أصعد إليه بالذنوب والمعاصي. ثم بعد ذلك لما نعلم ما معنى التواب نفرد الله بطلب التوبة، وأنا أوصيكم ونفسي، هذه فتح الملفات يا خواتي ما يصح، وإذا أردت أن تستشيري استشيري باسم وهمي بحيث لا يعلمك مين تسأليه. لا تفتحي بنفسك وتعرفي في نفسك وتفتحي ملفات. ويعني أقول إذا كان عندي معاصي هذه الملفات ملفات سوداء، شيء خلص مضى أنا تبت، فلا تفتحيها لأحد ولا تكشفي. الله ستر، الله ستر علينا، فما تجلسي تقول كنت أفعل كذا وكذا. الله سبحانه وتعالى يستر العبد، والله ستير يحب الستر، ما يحب أن العبد يجهر ويجاهر ويتكلم. حتى في بعض الأخوات هداهم الله تكون في جلسة صفاء مع مثلا مع زوجها أو مع خطيبها، فتجلس تقول له إني أنا كنت كذا وتبت. الله سبحانه وتعالى ما أمرك بذلك، مين اللي يغفر الذنوب؟ إحنا ما عندنا مثل الكنائس أذهب وشرط طلب المغفرة إني أقول ما عندي، هذا ما عندنا. إحنا الآن الأمة المحمدية نعلم أنه هو الواجب الستر، والواجب إنك تخفي المساوئ وإنك تستري على نفسك وتستري على الآخرين، وليستر مسلم الله يستر، فما بالك إذا ستر نفسه. فما يجلس يقعد يتكلم وكأنه خلاص الله غفر الله ستر. ومن معنى المغفرة الستر، مغفر أن يغطي، خلاص الله ستر عن العباد فلا تكشفي نفسك. فالله سبحانه وتعالى تواب، أي أتوب بيني وبين الله عز وجل، أستحي أن أعود، أثبت، أسأل الله الثبات. الرحيم، الرحيم من أسماء الله الدالة على إثبات صفة الرحمة الواسعة، فالله لا ييأس عباده، بل هذا في قوة رجاء لما أسمع رحمن ورحيم ورحمتي وسعت كل شيء، فيصبح العبد عنده طمع في رحمة الله، تواب رحيم، فيطمع في مغفرته وأن يعيد كما ولدته أمه، وأن يسكن الفردوس الأعلى مع صفوة الأنبياء، وأن الله يعيد كأنه ما أذنب. فاقترن التواب بالرحيم، لأنه لن نصل أن نكون في زبرة محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء إلا في هذه يا أخواتي. إذا علقنا أعمالنا فلن نصل، لكن لما نسمع الرحمن الرحيم التواب الرحيم يصبح عندك طمع أن تكوني مع في عليين، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هنا يصبح عندك طمع. من أرحم الرحمات، لو سألتكم من أوسع الرحمات ما هو؟ رحمة الله أوسعها في إرسال الرسل وإنزال الكتب، هذه أرحم الرحمات. أرحم الرحمات إخراجنا من الظلمات إلى النور اللي ما يقدرها أحد، والله كل معلومة علمناها وتغيرت حالنا، هذه من أعظم رحمة الله بنا. ليس الطعام والشراب الزائل اللي يعلم كل أحد إلى ماذا مآله، بل من أعظم الرحمات عندما الله سبحانه وتعالى يقذف في قلبك نور، يبغض لك المعاصي، يحبب لك الإيمان، يرسل لك رسول، يرسل لك صديق، يرسل لك كتاب معلومة. من رحمة الله عز وجل مغفرة الذنوب، الصفح، التجاوز عن العباد، تكفير السيئات، تبديل السيئات حسنات كما في هذه المجالس، فتح أبواب التوبة والرحمة. يلا يلا الآن استمر الدعاء، انظروا يستمر الدعاء، فالآن يطلب أيضا طلب آخر. بعدما طلب الآن أن الله سبحانه وتعالى يجعلهم دائما خاضعين مخلصين مخبتين، ومن ذريتهم أيضا الطائعين المنقادين لطاعته وأحكامه، يأتي الدعاء أيضا بعدما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عندما أتى الدعاء الذي بعده، عندما دعوا الله سبحانه وتعالى أن يجعلهما مسلمين ومن ذريتهما، يأتي الدعاء الذي بعده، ماذا قال وطلب المغفرة والرحمة؟ يلا. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. انظر كل الطلبات وراء بعض، لما تعلمي كيف النجاح في الخلافة، وكيف أنت ستكون نموذج مثالي في الخلافة، وكيف ستحمل الرسالة، وكيف أنت تكون من خلفاء الله في الأرض الطائعين، الطلبات كلها اللي وجدتها وراء بعض، هل هي دنيوية ولا كلها من عندما طلب الله سبحانه وتعالى أن يجعل الرزق للمؤمنين، كلها تتعلق في الآخرة وفي صلاح الدنيا، حتى إذا صلح الدنيا تصلح آخرته. فتعلمي أن هموم الكبار، أن هموم أهل الصلاح الخلفاء الصالحين دائما الآخرة وليس الدنيا، جميع الطلبات في تكفير السيئات وفي الاستسلام والخضوع والإخلاص، وأن يجعل حتى الرزق للمؤمن حتى يعان على الطاعة، وكل هذا وراء بعض حتى تتعلمي كيف تكوني من الذين أنعم الله عليهم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم، دعا كل من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، دعا ربهما بأن يبعث رسولا من ذريتهما، أي من من العرب، لأنه إحنا نعلم أن هذا الدعاء كان في بيت الله في مكة، وهناك لم يكن هناك عند إبراهيم عليه السلام إلا إسماعيل. فالله سبحانه وتعالى نعم استجاب هذه الدعوة، فإجابة دعوة أبونا إبراهيم وإسماعيل كانت من؟ كانت من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. ويقول الشوكاني ربنا وابعث فيهم، الضمير إما راجع للأمة المسلمة المذكورة سابقا، ويحتمل أن يكون راجعا إلى الذرية. وقد استجاب الله لإبراهيم عليه السلام هذه الدعوة، لكن قال ابن عاشور لماذا قال فيهم ولم يقل لهم؟ لماذا من تنتبه لقول فيهم وليس لهم؟ من تنتبه؟ ما الفرق؟ لماذا قال من فيهم ربنا وابعث فيهم ولم يقل لهم؟ لماذا؟ لتكون الرسالة عامة، لتكون عامة لا تكون لقوم خصوصي، ليس فقط إليهم لهم لقوم خاص، بل كانت رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم تشمل الناس عامة، رحمة. أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. رسولا منهم يعني من رسولا منهم؟ من في الآيات؟ إحنا باتفاق الآن المفسرين وإجماعهم، واللي هو حجة، أن هو محمد صلى الله عليه وسلم. رسولا منهم باتفاق إجماع المفسرين أنه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا حجة طالما هناك إجماع. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى، وأراد أن دعوة إبراهيم هذه الدعوة وإجابة الله لإبراهيم أنه أرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وبشارة عيسى في سورة الصف ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ثالثهما قال العلماء كما عند الرازي، الرازي قال إجماع المفسرين ذكر لنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه دعوة إبراهيم، وثالثا ذكر الرازي أن إبراهيم عليه السلام دعا هذا بمكة لذريته الذين يكونون بها وبمن إيش حولها، ولم يبعث الله إلى من بمكة ومن حولها إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعث البعث، الآن إحنا دائما نتكلم عن البعث، ما أصل البعث؟ الإنشاء، يعني يكون في حال إلى حال، إنشاء جديد يكون في حال ثم يصبح في حال ثاني. لذلك إحنا لما نبعث من القبور كيف نكون الآن أموات وعظام؟ ويقول يبعث الله من في القبور، لماذا؟ لأنهم يقولوا أرموا بلوا ما بقي منهم شيء، ثم يعاد لهم أجسامهم ويتم إحيائهم، فبعثهم لأنه سيتم إنشاؤهم من أول وجديد بعدما كانوا بلوا يصبحوا أحياء ويخرجوا إلى أرض المحشر يتسارعون. فما لاحظت كلمة وبعث؟ لماذا سميت الرسالة بعثا؟ مع إحنا نعلم معناها الإنشاء، هل سيكون هناك خلقا جديدا بهذه الرسالة؟ نعم نعم، كما قال سليمان اللهميد، لأنه سيكون في إخراج الناس من حال إلى حال، كأنهم بعثوا خلقا جديدا، أنشئوا خلقا جديدا. تذكروا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كانوا موتى، أموات، ظلمة الجاهلية وظلمة إيش الشرك، ظلمات الشرك والمعاصي والجهل، وأصبحوا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم كأنهم خلقا جديدا، أخرجوا من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد، من الضلال إلى الهداية، من الظلم والجور إلى العدل. فكأن هناك ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم كأن هناك أصبح خلقا جديدا غير الذي كانوا. قال ابن عثيمين منهم ورسولا من أنفسهم أي من جنسهم، كونه من جنسهم أتم في النعمة. لماذا؟ لأنهم لو كانوا الآن الذي بعث فينا من الملائكة ما ألفنا ولا قبلنا، ولا كل دقيقة قلنا هو من الملائكة وإحنا بشر، صح؟ لذلك مردود على كل من يقول إنه كل من نقول اقتدوا يقول لا، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول إنه هو يقدر عليه الرسول، إحنا ما نقدر، كأنه إحنا لا نستطيع شيء، وهذا خطأ يا خواتي. رسولا من أنفسهم ومنهم، أي بشر مثلنا، كان يمرض عليه الصلاة والسلام، يتزوج، يأكل، يشرب، فلما يطلب من العبد أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلما يطلب منه أن يقتدي فما يقول هذا الرد، لأنه هو بشر عليه الصلاة والسلام، من أنفسهم ومنهم، فلا بد أن نطيع ونقتدي ونهتدي بهديه، وما نبين الصورة كأنه هذا أمر صعب جدا وفيه لا. والألوسي يقول ليكون أشفق عليهم ويكونوا أعز به وأشرف وأقرب للإجابة، لأنهم يعرفون منشأه وصدقه وأمانته. وماذا يقول ابن كثير؟ وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة لإبراهيم قدر الله السابق في تعيين محمد صلى الله عليه وسلم رسولا في الأميين وإلى سائر الأعجميين من الإنس والجن. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. طيب، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. الآن دعوة إبراهيم عليه السلام ما كانت هي الدعوة؟ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الآن هنا عندنا تلاوة، تلاوة الآيات، وعندنا الكتاب وعندنا الحكمة. سؤال، ما هي الآيات؟ ما الكتاب؟ ما الحكمة؟ الآيات ما يقصد فيها؟ الآيات الشرعية، القرآن. طب والكتاب، ما المقصود في الكتاب؟ أيضا القرآن. الحكمة، السنة، رائعات. هل هناك تكرار؟ يلا سنرى هل هناك تكرار، هل أريد في الآية التكرار بدون أن يكون هناك معنى، وإلا هناك في معنى عميق. يلا تتبعوا معي الآية. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي يقرأ عليهم كتابك. التلاوة هنا القراءة، الذي توحيه إليه، الذي نوحيه إليه، أي يقرأ علينا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أوحى الله له به عن طريق جبريل. ويعلمهم ماذا؟ الكتاب. إذن هناك في قراءة اللي هي التلاوة، وهناك في التعليم، والتعليم سيكون معنى أشمل من القراءة، أي معاني القرآن. ويعلمهم السنة التي فيها تبيين معاني القرآن وأحكامه، واللي تعين على الفهم، اللي تبين لنا القرآن وأحكامه وتعين على الفهم. إذن يتلو عليهم آياتك، نبدأ شيء شيء. التلاوة هنا سبق أن ذكرت لكم التلاوة ليست هي قسم واحد، لأن التلاوة عندنا تشمل ثلاث أقسام. قلنا إذا أتينا في هذا المعنى التلاوة، سيكون عندنا لفظا بأن يقرأ العبد الكتاب اللفظ على الوجه الذي أنزل، والثاني سيكون عندنا تلاوة لفظا وتلاوة معنى، والمعنى معناه أني أعلم المعاني، والتلاوة حكما أن أعمل بالأحكام. فلا تكوني تليت الكتاب حقه إلا إذا أتيت في الثلاث، لفظا وفهمت المعنى وعملت بالحكم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. طيب، ماذا يقول لنا الشيخ ابن عثيمين؟ أن هناك ليس هناك تكرار. لما قيل لنا ويعلمهم الكتاب وهو القرآن، وفي البداية يتلو عليهم آياته، أيضا هو مقصود في القرآن، لكن ليس زيادة، ليس تكرار، لأن الأول يكون تلاوة والثاني تعليم، والتعليم أخص من التلاوة. التعليم أخص كما نفعل الآن. الآن أنت لو أتيت لك بقارئ يقرأ، نفس اللي نفعله الآن ولا غير؟ يختلف. الآن إحنا وضعنا قبل أن ندخل على المحاضرة الشيخ ماهر المعيقلي وهو يقرأ لنا ويردد الآيات، هل نفس ما نفعل الآن ونفتش ونثور القرآن ونبحث في المعاني؟ لا، فالتعليم غير عن التلاوة. فالتلاوة هي أنت ممكن تسمعي، لكن التعليم أخص، يشمل اللفظ ويشمل المعنى ويشمل تعليم الحكم. والحكمة هنا، والحكمة هنا السنة. ما معنى والحكمة هنا؟ الحكمة هنا السنة، كما قال الحسن وقتاد وقتادة ومقاتل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقيل أيضا الحكمة إذا أريد فيها السنة، وإلا قد يراد فيها الفهم في الدين. والدين أصلا لابد أن يكون قرآن وسنة. الدين الفهم فيه لا يمكن أصلا أن تفهمي كلام الله إذا استغنيتي عن السنة، لا يمكن، استحالة، لأن السنة أتت مبينة وموضحة للأحكام التي لا نجدها أصلا في كتاب الله. طيب، ويزكيهم، ويزكيهم أي يطهرهم من الشرك بالله، وينميهم ويكثرهم بتوحيد الله وطاعته. إذن الآن انظروا اللي قرأت معي: ويزكيهم، وسيظهر لها شيء. التزكية لها قسمين: يطهرهم من الشرك بالله، وينميهم ويكثرهم بتوحيد الله وطاعته. إذن يلا اقسموا لي التزكية. التزكية تنقسم إلى قسمين: تخلية وتحلية، كما يقول العلماء. تخلية وتحلية، تخلية وتحلية، تطهير وتنمية. التزكية تطهير القلوب من الشرك والنفاق وسوء الأخلاق، ويهذب الأخلاق، طهارة النفوس. فأنا أول شيء سأتخلى عن الشرك والنفاق وسوء الأخلاق وكل ما لا يحب الله، لابد أني أغسل هذا الوعاء، آنية الله في الأرض اللي هي قلوبنا. ثم بعد ذلك سأصب فيها العلم صبا صبا صبا. هذا العلم اللي نأخذه سيبدأ بالتنمية، فكل ما أتخلى عن ما لا يحب الله وأتحلى بما يحب الله أصبح الآن زكية طاهرة. إذن قال ابن جرير: يطهرهم من الشرك بالله وعبادة الأوثان، وينميهم القسم الثاني اللي ذكرناه التحلية، ويكثرهم بالتوحيد وطاعة الله. إذن التزكية الآن من مقاصد العظيمة للشريعة، مثل اليوم، معلش يا أخوات انتبهوا، إحنا اليوم كله أفعال عملية، ما فيه إنها تزكية. يعني إحنا نسأل الله العفو والسلام إذا استمرينا على الأمر اللي إحنا فيه. أنت راح تسألي كيف يوم من الأيام سيقول عن بيت الله إنه سيمر في ناس ويقول هنا كان يعبد الله، فتصبح الآن مكة فارغة فاضية ما فيها أحد يعبد الله. فأنت تقولي كيف نصل إلى هذه المرحلة لما الناس تعتقد إنه بس الشريعة أعمال أعمال عمليا، ما في شيء اسمه علم، ما في تطهير، فقط صلوا حركات، يصعد ينزل، وهذا اللي يصلي هذا يأتي بمعاصي وكبائر ما أنزل الله بها من سلطان. فإحنا نقول طب الأصل الآن في تزكية، في تطهير، ما الآن الصلاة لابد إنها أنت تتخلى عن اعتقاداتك وفسادك وتطهر قلبك. فالآن إحنا أغلب اللي نرى الآن في المجتمعات إنه تقول لك أنا خلص صليت، زكيت، حجيت، إيش المطلوب أكثر؟ لماذا أنتم متشددين؟ لماذا هذا التنطع؟ خير الكلام ما قل وذل. طب أنت اللي تقولي إنه خير الكلام ما قل وذل، ما أنت نفسك تجلسي على الهاتف تتكلمي فيه ما يسخط الله ممكن، وممكن من الكلام اللي يعد من الكلام الهذ الفاضي اللغو بالساعات. فكيف تأتي عند الشريعة وعند دين الله وتتكلمي بهذه الطريقة عن الدين؟ الطب يريد علم، الهندسة تريد علم، لكن الدين تقول لك ما يحتاج علم، ولا إيش يحتاج؟ تقول لك خلص صلينا. لا، العلم إذا ما بني على العلم يا أخواتي فهذا مبني على جهل. فبالعلم يبرأ العبد من الجهل، اللي الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من الجهل. يعبد الله على بصيرة، يعرف محبوبات الله، يعلم مساخط الله. فلابد عندي صح عبادة صحيح، لكن طب وين العلم؟ لابد من التزكية والتطهير بالعلم. يقول الشيخ سعيد مصطفى ذياب: جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث واحد هذا المبدأ. ما ينفع عمل بدون علم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أول تعلم بعدين علمه. علم عمل، علم عمل، هذه حياة المسلمين. وتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر أنه مش كل الناس ولا جميع الناس سينتفع بالهدى والعلم. الآن العلم والهدى بفضل الله، يعني بكبسة زر تأتي بأي أكبر العلماء تسمعي لهم، صح؟ لكن ليس أي كل أحد ينتفع. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. أسأل الله يجعلني وإياكم من اللي ينبت في قلبه ربيع وزهور من القرآن. وكانت منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى. إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. أعاذني الله وإياكم من هذا الحال. فهذا اللي فقه الدين وانتفع فيه، فقه في دين الله ونفعه الله بما بعث محمد صلى الله عليه وسلم فعلم وعمل. ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل، في ناس لا تقبل الدين، لا تريد شريعة، لا تريد إسلام، تريد عمل عشوائي، لا أحكام لا حكم، في كل شيء تريد أنه أحد يحكمها. في الشركات نقول لابد من أنه يكون هناك في رسم مبادئ واستراتيجية، في العمل نعم، لكن عند الدين نقول عشوائي، أي أحد يفتي، أي أحد يتكلم، أي أحد يفعل ما شاء وقت ما شاء. إذن هنا ننظر لأهمية التزكية والتطهير والعلم. العلم والعمل هناك عن أخواتي ما يفترقا. إذا العبد عمل بدون علم فهو على شفا هلكة، يهلك، لأنه ما عصي الله إلا بالجهل. أصلاً كل من يعصي الله جاهل، وما ابتدع مبتدع يبتدع إلا بالجهل. فلا بد إنه يكون عندي الآن نظرة كيف التزكية. التزكية تحتاج صبر، كما نصبر على بناء البيوت والقصور لابد أن نبني أخلاقنا وقلوبنا وقصورنا في الجنة. لذلك سفيان بن عيينة ماذا يقول؟ كل اللي يفسد من علماء اليوم اللي على الهوى هؤلاء من اليهود، يعلم بس ما يعمل بما علم، فالله يغضب على هذا. اليهود مثل اليهود، واللي يريد أن يعبد الله كما قلت لكم عشوائي هذا يتشبه بالنصارى الضالين، ما كانوا يريدوا علم. أكثر إقسامات في كتاب الله في أي سورة؟ يلا هذا مهم جدا، هذا الموضوع ما نتعدى في التزكية لأنه هذا أصلا محور اللي نقوم فيه في التعليم والتعلم. في أكثر سورة وردت الإقسام في أي سورة؟ أبدعتن، إبداع، ما شاء الله، تبارك الرحمن، مبدعات، ما شاء الله، أسأل الله يثبتني وإياكم. نعم، سورة الشمس. عودي لأكثر إقسامات كانت في سورة الشمس. قالوا 11 قسم، ومنهم من قال 8 على حسب ما قالوا الواو اللي هي واو القسم. طيب، على قول 11 قسم أو 8 هي أعلى إقسامات، حتى لو قلنا 8 أو 7 هي أعلى إقسامات. أقسم الله ثم على ماذا أقسم بعد هذا القسم؟ على ماذا أقسم الله سبحانه وتعالى؟ قد أفلح والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، إلى آخر السورة، إلى أن تأتي إلى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكية النفس، التزكية الآن هذا أمر خطير. مر الله سبحانه وتعالى يقول أنت لتزكي نفسك، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كأنك أنت الفاعل في التزكية، وهذا حقيقة أنت اللي تختاري طريق الشر وأنت تختاري طريق الخير. أنت اليوم اخترتوا طريق الخير، وأسأل الله يثبتني وإياكم، جلست نتدارس، وهناك من اختار طريق الشر فتذهب إلى أن توسع صدرها مع النمامين والمغتابين، تجلس بالساعات، خلص أنت تختاري الطريق، تعلمي أن هذا يطهر وهذا يدنس. ومرة يأتي التزكية نسبتها إلى من؟ إلى الله، بل الله يزكي من يشاء، على أن الله الفاعل. فكيف نقول مرة أنا الفاعل ومرة نقول لا الله هو الفاعل؟ إذا قلنا نحن، لأنه إحنا عندنا إرادة نختار الطريق لنسلكه، وإذا ذكرنا الله عز وجل بل الله يزكي من يشاء، أن الله يوفقك، الله يهديك، سواء الآن ساق لك الدلالة والإرشاد أو التوفيق لأن تفعل ما علمتي. ومر خواتي كما أتى الآن يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة في سورة الجمعة، وفي السورة اللي نقرأها أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصف لنا أن التزكية تكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدلالة والإرشاد تكون عن طريق النبي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وصف لنا الطريق، الله هنا دلالة وإرشاد، الله هداية، إيش التوفيق، أنت لك إرادة تختار الطريق، طب واستخدام العبادات الطاعات القلبية، نعم لا تزالي تطيعي حتى الله يوفقك، لكن عندك يقين كما قلنا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، فيصبح عندك انكسار أن الله يطهرنا وأن يؤتي نفوسنا تقواها ويزكيها وخير من زكاها، الله يطهر نفوسنا. إذن التزكية هي تخلية وتحلية، التزكية تخلية وتطهير من الأمراض وكل ما لا يحب الله، والتحلية والنماء بصب العلم صبا صبا، ما ينفع قطرات، القطرات ستأخذ عمل على قد القطرات، النماء ما يكون إلا لابد نضل مثل هاي المجالس نجلس ونسمع من غيرنا، ومن الصباح والمساء نسمع حقائق إيمانية عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، نسمع عن الدار الآخرة، حقيقة لقاء الله، رؤية الله، رؤية الجنة، نعيمها، لا يزال قلبك في نماء تحلية، أملأ قلبي بالإيمان حتى أصل أن أعامل الغيبيات بدرجة اليقين. لما تسمعي الآن عن الجنة والنار كأنها أمامك، يصبح العبد يرى بعين الإيمان، يسمع بإذن الإيمان، نلمس بإحساس الإيمان، نريد فائدة الآن، تسقط الدنيا من أعيننا وكل المتعلقات في الدنيا، نسأل إيش الفائدة من العلم؟ كل العلم يريد أن يسقط الدنيا من عينك بإظهار حقيقتها، سراب بقيع يا خواتي، الدنيا هي كلياتها وهم. تظهر ثمرة العلم لما تعلمي ما الدنيا وما الآخرة، لما تواجهي الدنيا وأمورها كيف تتعاملي مع معطياتها بالشكر والصبر. قال الشيخ سليمان اللهميد: عليك بالصدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تصدقوا يا خواتي، كثرة العطاء الله سيجعل إحسانك له جزاء الإحسان، تعطي والله يعطيك علما، تنفقي والله يرزقك من حيث لا تعلمي علما، غض البصر وحفظ الفرج، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. لا تطلقي بصرك وتطلب التزكية، تقولي مسلسلات ومسلسلات كلام مع رجال، النظر إلى الرجال هذا ما يأتي مع التزكية. حفظ الفرج والبصر من أعظم أسباب التزكية، اللي تريد أن تكون جس قلبها نفسها طاهرة، الدعاء، علينا بالدعاء والانكسار، اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، أسأل الله يطهر قلوبنا. إنك أنت العزيز الحكيم، إنك أنت العزيز الحكيم، أي أنت سبحانك وحدك العزيز اللي لا يعجز شيء لا في السماء ولا في الأرض، إذا أراد الله شيء يقول له كن فيكون، فالله سبحانه وتعالى هو القادر. سألوا إسماعيل وإبراهيم باسم الله العزيز الحكيم، لأنه سبحانه هو القادر أن يجعل هذه الذرية مسلمة مستسلمة، فأعطنا وذريتنا ما طلبناه منك، فأنت وحدك الحكيم الذي يضع يعطي هذا بحكمته الإسلام والإيمان لمن يستحقه، الذي يضع كل شيء في موضع لائق به، فأعطنا ما ينفعنا وينفع ذريتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. من أسماء الله العزيز، اسم الله العزيز المتضمن لصفة العزة الكاملة، العزة عندنا ثلاث أقسام يا حبيباتي، اسم الله العزيز صفة العزة الكاملة لله، عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. القدر ذو الشرف والعظمة، فالله العظيم السيد، كل عظيم تريه تذكر الله فيتلاشى عظمته. عزة القهر وهو القاهر فوق عباده، لا يغالب ولا يمانع، ما يمنع شيء يمنع، ما يمنع الله شيء يفعل في ملكه، لا في السماوات ولا في الأرض ولا بينهما، لا يغالب الله. وعزة هذه القهر وعزة الامتناع، يمتنع أن ينال الله أحد بسوء أو نقص. سبحان العزيز له العزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع، فامتنع أن يناله كما يقول الشيخ السعدي، أن يناله أحد من المخلوقات وقهر أحد بشيء، وهو سبحانه لأنه القاهر كما قلنا، عزة القهر قهر جميع الموجودات، ودانت له الخليقة وخضعت لعظمة البريات. قال سليمان اللهميد: هذا الاسم يثمر العزة في قلبك، قلب المؤمن، ولكل تبتغي العزة عند غير الله ستجد الذل والمذلة والهوان، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. والله أبدا، اطرقي كل باب، اطلب العزة بوين؟ الجاه، المنصب، الاسم، السلطان، سيأتي الذل من حيث أرادت العزة، مثل فرعون وهذه الأنهار تجري من تحتي، فالله جعل هذا المكان اللي طلب فيه العزة مكان ذله، وقارون نفس الشيء، فالدنيا والمناصب والجاه لا تأتي بعزل أحد، إياك أن تركنوا للدنيا لتعلم أن العزة من عند الله، فلا تطلبها إلا بطاعته. مهما أعطاك إذا عطاء الله كان على معصيته، اعلمي أنه يوم من الأيام سيأتي هناك كف يصفع هذا العبد ويقول له أنت أتتك المذلة من حيث أردت العزة. لأنه لا يمكن يتوقع الإنسان أن المعاصي تعز أبدا، الذل يأتي من المعصية والعز يأتي من الطاعة. فلا وجاهة ولا مناصب ولا سلطة، كل هذا يأتي بالذل إذا ما كان في طاعة الله. وكذلك يا خوات الحبيبات اللي نفعل اليوم المسلمين بالمسلمين، هذه أي علامة عز؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذل على المؤمنين أعز على الكافرين، إحنا اليوم تركنا البطش بالكافرين وكل المؤمنين بيبطشوا بالمؤمنين، ولذلك نرى الذل بيننا، ونرى أن الله سبحانه وتعالى يوصم الكثير بالذل، لأنه ليس الأصل اللي نفعله ببعض هذا هو المطلوب في الدين. الأصل أنه هذا المؤمن خاضع للمؤمن، لأخوه المؤمن. واضح حبيباتي؟ فنطلبها من طاعة الله والحكيم في أفعاله وأقواله، فيضع الأشياء في محلها لعلمه وحكمته وعده. لذلك الله لا يضع الإيمان بعلمه وحكمته وعده إلا في قلوب من يستحقه، ولا يجعل الإسلام إلا لمن يستحق. رائعة اللي ذكرت لنا جميع الأسماء، سبحان الله كم اسم أتى، كيف أتى بالسميع والعليم، وأتى بالتواب والرحيم، وأتى يعني بأسماء أخواتي كلها، العزيز الحكيم، كل هذه الأسماء إحنا ما نستغني، وأتوا بأسماء عظيمة، وكل أسماء الله عظيمة. لكن انظروا لذل الأنبياء والفهم والتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهذه العبادة العظيمة اللي تأتي لك بمفاتيح الفرج. يلا، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، لا أحد يعدل عن الحنيفية السمحة دين إبراهيم الخليل عليه السلام إلا من كانت نفسه سفيهة جاهلة طائشة غير راشدة، كما أتى في موسوعة التفسير. من يرغب عن ملة إبراهيم عن طريقته منهجه يخالفه ويرغب في غيرها. ملة إبراهيم، ما هي ملة إبراهيم؟ ما هي ملة إبراهيم؟ ما هي ملة الأنبياء؟ هل إحنا عندنا أديان؟ هل الله أنزل أديان؟ هم يقولوا وحدة الديانات أو الأديان، هل إحنا عندنا أديان حقيقة؟ هل إحنا فعلا عندنا أديان لا لا، هذه الكلمة خطأ يا أخوات، هي جريمة. ما في أديان، إحنا دين واحد. الحنيفية السمحة الإسلام هي دين جميع الأنبياء، الشرائع مختلفة لكن الدين واحد هو الإسلام فقط. فخطأ حتى يعني تأتيك وحدة تقول لك إيش الديانات، ما في ديانات، في شرائع مختلفة، والدين واحد هو الحنيفية السمحة الإسلام، ملة أبينا إبراهيم. إذن ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. حنيفا حنيفا، إذن هذا هو الدين. الحنيفية هل هي دين إبراهيم ولا دين جميع الأنبياء؟ هي دين جميع الأنبياء، لذلك قلنا ما في أديان، دين إبراهيم هو دين جميع الأنبياء وجميع الرسل، أبناء علات أمهاتهم شتى لكن الأب واحد، كما قال عليه الصلاة والسلام الدين واحد الإسلام لكن الأمهات شتى الشرائع مختلفة. إذن دين جميع الأنبياء هو الحنيفية، دين أبونا إبراهيم. لكن لماذا تم الإضافة إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كما ذكر الشيخ الصالح العصيمي؟ قال لأنه أكمل الخلق تحقيقا للتوحيد، أكمل الخلق تحقيقا للتوحيد مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حقق التوحيد على أعلى درجة. لكن إبراهيم الأب ومحمد صلى الله عليه وسلم الإبن، فاستحق الآن أن تنسب إلى الأب دون الإبن، فقيلت ملة إبراهيم على وجه التشريف له، لأنه هو أبو الأنبياء، وإن كانت هي ملة كل الأنبياء الحنيفية، لكن الإضافة كانت للأب ليس للأبناء. وإن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد حقق التوحيد كما حقق إبراهيم، لكن قلنا هي تنسب للأب دون الإبن، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو ابن إبراهيم. يلا طب، ومن يحود عن هذه الحنيفية السمحة اللي اختارها الله للناس وللأنبياء؟ الذي سفه نفسه. ما معنى سفه نفسه؟ أي ظلمها بسفهه وسوء تدبيره، بتركه الحق إلى الضلال، حيث خالف طريق الذي اصطفى الله في الدنيا للهداية والرشاد، من حداثة سنه إبراهيم إلى أن اتخذ الله خليلا. يعني أنت تحيدي عن طريق أبو الأنبياء إمام الموحدين كما قال ابن كثير، الذي اصطفاه الله في الدنيا للهداية والرشاد من حداثة سنه إلى أن اتخذ الله خليلا. فمن ترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع الضلال والغي، فأي سفه أعظم من هذا؟ وأي ظلم أعظم من ذلك؟ ماذا يقول الدكتور خالد السبت؟ قال: ليس هناك أعظم سفها من ذاك الذي ضيع سبب السعادة الدنيوية والأخروية واختار الطريق المظلم المهلكة التي تؤدي إلى الشقاء. كل اللي ابتعدوا عن الالتزام والطاعة هم ما يعلموا إن الشقاء في طريقهم، سبحان الله. يعتقدوا أن الابتعاد عن طاعة الله سعادة، وما علموا أن الشقاء آتيهم والله سيجمعهم في طريق هذا الضلال. فالسعادة هي بالانقياد. الآن لابد إحنا نتفقه في مصالحنا. ظلم نفسه بسوء تدبيرها أهلك يا خواتي. كل إنسان بيختار طريق مخالف لأمر الله هو قاعد يعني يختار طريق الهلاك والتدمير لنفسه، جهل بمصلحة نفسه. الله خلقك، الله يعلم ما يصلحك ما يقومك، الله هداك فاهتدي بالهدى، ما تترك طريق الأنبياء، لا تظلم نفسك. هو يعتقد أنه ظلم الناس، لا، هو ظلم نفسه، عرضها لغضب الله. لذلك ماذا يقول الدكتور خالد السبت؟ فالذكاء قد يكون نقمة على صاحبه، العلم المادي قد يكون نقمة، والله تبارك وتعالى أخبرنا عن أولئك الذين فرحوا بما عندهم من العلم حينما جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعوهم للإيمان، فرحوا بما عندهم من العلم. فتقول لك أنا كذا أنا كذا، طب أنت اللي عليه يخالف أمر الله، فكان ذلك العلم صارف لهم عن الاستجابة لأمر الله. فالذكاء ممكن يكون شقاء يعود على صاحبه بالوبال. حتى العلم حتى المال اللي يقول الدكتور خالد السبت إلى غير ذلك مما يعطاه الناس في الحياة، ممكن يكون سائق وقائد إله إلى مرضات الله إن كان أعانه على الطاعة، وممكن أن يكون طريقه إلى الهلاك إذا انطمست معاه البصائر. فما ينفع ذكاء ولا عقله ولا الفطنة ولا النباهة ولا الثقافة الواسعة. مثقف يعصي الله، ما أردنا شيء من ثقافتك. الأم اللي في بيته لا يقرأ ولا يكتب عند الله خير منك يا مثقف. الثقافة العالية اللي تقودك لطاعة الله، أعلى العلم، لا تقولي كم متن تحفظي ولا تحفظي كتاب الله، هذا بينك وبين الله. أعلى من الناس رأس العلم الخشية، كل من خشت الله أتت بالعلم بزبدة العلم. فلو كانت أمية هي الله يحبها، واللي سفهت نفسها لو تحمل كل الكتب إذا تعصي الله هذه أتت بسبب إيش؟ هلاك نفسها. لذلك يقول الشيخ سعيد مصطفى: بقدر القرب من الدين وامتثال أوامر الشرع يكون الرشد والعقل والكمال. كلما اقتربنا من الدين صار عندنا رشد وعقل، وبقدر البعد عن الدين والتحلل من أحكام الشرع سيكون السفه والطيش والنقص. يلا انظروا بس حولكم ستعلموا هذا الكلام. وعلى الجانبين مقل ومستكثر. أكثر الناس حلما، أرجحهم عقلا، تجد الأوفر أدبا، الأكثر تدينا القريبين من الدين. تجد الطيش والسفه وقلة الأدب كلما ابتعدوا عن الدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينوا في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. قال ابن جرير: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا إيش؟ من سفه نفسه، أي عن الحنيفية، إلا سفيه جاهل بموضع حظ نفسه ما ينفعها ويضرها في معاده. يا أختي اللي بتحب نفسها حقيقة، حقيقة اللي بتحب نفسها تقترب من الله. والله العظيم ما ينفعنا إلا القرب من الله. كل اللي بيغوونا اليوم سواء مقربين ولا بعيدين، مهما قالوا لك لا تسمعي. أنت مصلحتك في النهاية أولا وآخرا، أنت أتيت إلى الدنيا وستعودي إلى قبرك وحيدة. كوني في مع الدين، مع أحكام الله، ما عليك من اللي خالفوك. قال قتادة: نزلت هذه الآية في اليهود لما نسبوا لإبراهيم اليهودية والنصرانية، وأحدثوا وخالفوا ونسبوا هذا لإبراهيم لأنهم يحبوا إبراهيم ويتشرفوا بالانتساب إليه، ويريدوا أن يقولوا أنه دينه دينهم. فقال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم: ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فملة إبراهيم هي عبادة الإيش؟ مخلصين اللي في الدين، التوحيد. كل اللي لا يدعو غير اللي ما دعوا مع الله إله آخر، هذه هي الملة الحنيفية. واللي تبرأوا من كل معبود سواه. إبراهيم ما عبد اللي عبدوه اليهود ولا النصارى، فهو إبراهيم بريء مما قالوا ومما نسبوه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ولقد اصطفيناه في الدنيا. من الذي اصطفاه الآن؟ عن من يتكلم؟ عن من؟ حقيقة قرت عين أم إبراهيم كما قال الأعرابي. يعني أنت كم إلنا ندرس وإحنا نقرأ عن إبراهيم عليه السلام وفي الثناء كم أحب الله إبراهيم واتخذوا خليلا. ولقد اصطفيناه، انظروا إلى هذا الشرف، ولقد اصطفيناه في الدنيا. يؤكد هذا على أن الله اختاره من العالمين، اجتبى إبراهيم في الدنيا قبل الآخرة، هداه وفقه للإيمان وللعمل الصالح حتى أصبح الخليل، حتى أصبح خليل الرحمن، إمام الحنيفية للناس. الله يا إبراهيم، نسأل الله يجعلنا هدى مهتدين، وأن يهدينا كما هدى إبراهيم وجميع الأنبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال سليمان اللهيميد: ولقد اخترناه من بين سائر الخلق بالرسالة والنبوة والإمامة. طيب، وفي هذا ورد في اصطفاء الله لإبراهيم في أي سورة؟ في سورة النحل: ولقد اصطفيناه في الدنيا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذن في الآيات تكررت اصطفاء الله لإبراهيم وإنه في الآخرة لمن الصالحين، تأكيد على حظ إبراهيم حتى في الآخرة، على مكانة إبراهيم. في الدنيا اصطفاء بالعلم والعمل النافع وأن يكون إمام الموحدين ويكون هو الخلة له الخلة. طب وفي الآخرة؟ وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي الفائزين، أي السعداء في الدار الآخرة كما أتى في موسوعة التفسير. من هم الصالحين في الدنيا في الآخرة؟ مع من سيكون إبراهيم؟ يلا أجيبه. في الرفيق الأعلى. من الرفيق الأعلى؟ من إخوانه، من المرسلين والأنبياء والأصفياء. يا الله، اللهم اجمعنا مع إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا في زمرتهم، واجعلنا يا رب نشهد بشهادتهم ونتكلم بكلامهم ونفعل بأفعالهم. دعا إبراهيم ربه، ماذا قال؟ ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. الله إبراهيم يطلب اللحاق بالصالحين، نسأل الله يلحقنا بالصالحين الذين لهم الدرجات العلى. إذ قال له ربه أسلم، يعني لما تقولي لماذا هذا الاصطفاء، يلا عودي بالأسئلة، لماذا هذا الاصطفاء في الدنيا والآخرة؟ سيأتيك السؤال، لماذا هذا التقريب لإبراهيم؟ أتاك الجواب في الآية، في الآية: إذ قال له ربه أسلم قال ثم إلى أقتنع الآيات الأدلة أقنعوني الناس، يعني كل الناس، لا لا لا، ما قال مثل مقالتك، قال أسلمت لرب العالمين. أرأيت الاصطفاء في الدنيا والآخرة، ما هو السبب؟ إذ قال له ربه أسلم، أمر الخليل إبراهيم لما اصطفاه وهداه للعلم النافع بأن يخلص دينه وأن يوحد الله وحده وينقاد بكل ذل وخضوع ومحبة. فهل إبراهيم تردد؟ لا، خضع وأخبت وعظم وأخلص وخلص قلبه من الدنيا. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، إخلاصا وتوحيدا ومحبة وانقيادا. ما في ترغيم في الآيات. خواتي الحبيبات، أسلم لا تأتي على معنى واحد في كتاب الله، لأني سأعطيك آيات أسلم أسلم تختلف على حسب السياق. قال العلماء تأتي بمعنى الإخلاص، كما في الآية اللي أمامك، أخلص لرب العالمين، تأتي بمعنى الإقرار والخضوع، تأتي بمعنى الدين. إذ قال له ربه أسلم، أي أخلص، كن مخلصا لله، بمعنى الإقرار. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. هنا لا نقول معنى أخلص أسلم، وله أسلم من في السماوات والأرض، أي خضع وأقر بالعبودية وذل. بمعنى الدين، إن الدين عند الله الإسلام، هنا ما تأتي بمعنى الإخلاص. ورضيت لكم الإسلام دينا، هنا تأتي بمعنى الدين. إذن إما تأتي بمعنى الإخلاص كما في الآية، وإما الإقرار كما في السماوات والأرض، وإما بمعنى الدين كله كما أن الدين عند الله الإسلام. طيب، قال امتثالا لأمر الله إبراهيم، قال أسلمت لرب العالمين إخلاصا وتوحيدا ومحبة وإخباتا وخضوعا. الله أمر إبراهيم أن يخلص ويخلص قلبه من كل شيء يزاحم الحب. فارجعوا معي في القصص، لما تحرك شيء من قلب إبراهيم لولده إسماعيل، أتى بعد عمر، فلما تعلق شيء من قلب الوالد بالولد، هل أمر الله بقطع هذا التعلق؟ نعم، لما أتى أمر الذبح، كثير من العلماء قالوا هو ما أراد ذبح إسماعيل، هو كان يريد الله منه أن يذبح هذا الذي تحرك من قلبه باتجاه هذا الولد، لأنه اتخذ الله إبراهيم خليلا، ولا يصلح للخليل أن يحب أحد غير الله، أو أن يجعل في قلبه شيء يفزع لغير الله. فهنا أمر بأن يقطع هذا الذي تحرك في القلب، فلما هنا أسلم واستسلم رفع الأمر وأتى الكبش العظيم. ويقال لكل العالمين عرش القلب كما أن عرش الرحمن لا يستوي عليه إلا الرحمن. هل أحد يستوي على العرش إلا الرحمن؟ الرحمن على العرش استوى، صح ولا لا؟ قلوبنا عرش للرحمن، قلوب العباد. شوفوا كل الآلام اللي تأتينا حقيقة هي تأتي مؤلمة، تأتي صعبة، تأتي في شيء يعني ممكن يكون فارق عندك بين الحياة والموت، لكن حقيقة خواتي الله أراد بك خير. لما الله أراد أن يقطع العلائق عن الخلائق وأن يجعل هذا القلب عرش للخالق، ما يستوي عليه سوى سبحانه. فقال سعيد مصطفى، قال له ربه أسلم، قال أسلمت، لا تردد، لا تواني، لا تفكير، لا تكاسل. طاعة العبد للمولى تدل على الصدق يا خواتي، هذا شأن المؤمن. ما شأنك وفارقك عن العاصين إذا كل ما قيل لك أسلمي أنت تعللتي؟ شأن المسلم مع الطاعة استسلمنا، أطعنا في الخلوة في الجلوة أمام الناس، لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. أما اللي ينتقي كما يقول الشيخ سعيد، ينتقي حسب الهوى، يترك ما ناسبه، يأخذ، هذا بينه وبين الاستسلام والإسلام أبواب ومسافات. ما دلالة قول أسلمت لرب العالمين؟ يقال لي الآن أنا تركت، لا تعتقدي إني تركت، إني ذليلة كما يقولوا إنه أهل هدول اللي تجديهم ملتزمين تجديها مسكينة، لا لا، استعلاء يا حبيبتي. أنا ما تركت ذل ولا تركت عدم قدرة، أنا ما تركت لأني ضعيف، أنا أقدر أن أفعل ما يفعل غيري، لكن أنا أسلمت لرب العالمين استعلاء، استعلاء. انظروا لجمال المعنى، يقال لك أنا استعليت كما قال الشيخ سعيد، استعلاء للمؤمن بإيمانه على سائر الخلق، الترفع عن الباطل هذا علو. أنت هنا تركت لله وفعلت لله، فما يخيفك شيء مهما كادوا ومهما قالوا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فأنت ما تركت خوف من أحد، أنت طلبت العزة من الله. فكل إنسان ترك لرب العالمين فهو عزيز، وكل من خالف الله ولو شعر الآن بعزة سيأتيه الذل من حيث لا يعلم. العز في كنف العز عزيز، وفي الذل والله ذليل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فلا يأتيك يوم تشعري بالهوان مهما حصل عليك، مهما تكالبت الدنيا عليك. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، العاقبة للمتقين. من أسباب الاصطفاء لابد أنك تتساءلي قبل ما نختم وتنظري في الآيات، فما تتسرعي تقولي طب لماذا اصطفى الله إبراهيم في الدنيا؟ لما علو المنزلة في الآخرة؟ سنقول نقاط حتى ندرسها ونتبعها. أولا سنقول الاصطفاء في الدنيا لسرعة الامتثال، سمعنا وأطعنا، أسلمت لرب العالمين. استسلام فعل الطاعة والترك في استسلام وانقياد وسرعة الاستجابة. الصبر لما ابتلى الله بكلمات مش أتمهن، صبر على طاعة الله، صبر عن المعصية، صبر على أقدار الله. شكر، شاكر لأنعمه، اجتباه وهداه، ما اجتباه وهداه إلا لأنه كان من الشاكرين، من الصابرين، من المستسلمين. إذن يقول الشيخ سعيد المعايير عندك تختلف يعني، والناس من اللي موجودة عند الله. انظروا كيف كان مقياس إبراهيم والتقييم في القرآن، ما كان في تقييم دنيوي أبدا، كله أتى في الاستسلام والخضوع والإخلاص. فالتقييم عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. انتبهي، ما تغرك حالك، ما تشوفي أتيتي ببعض الطاعات تعتبري أنك خلاص أصبحت مع الصالحين والمصطفين. هذا خطأ، هذا خطأ. تقييم الناس للناس، خواتي إحنا كل واحد بصلي اليوم عندنا شيخ، بعرفش إذا عندكم مثل عنا، هذا اللي عنا كل واحد صلى قالوا عنه شيخ، فأعطوه الدرجة العليا على هذه فقط، مع أنه هذا الشيخ لا في أقواله ولا في أفعاله شيء يدل على الاستسلام والخضوع. يلا نعيد التقييم ونقيسه بالقرآن وبالآيات، ليس على حسب هوى الناس، لأنه إحنا أصبح الهوى يحكمنا. قال الشيخ سعيد ما تغتري بتقييم الناس، لأنه تقييمهم ما له معيار. واحد الإيمان، الإيمان يعني التصديق، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، أي مصدقة، مصدقة لأحكام الله، منقادة، تريد ما عند الله. سلامة القلب من الدنس والبدع والشرك، أصغر أكبر، رياء، تسميع. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حسن الخلق، حسن الخلق. قالوا يا رسول الله فلان كذا وكذا تفعل لها من الصلاة إلا أنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. انتبهوا يا حبيباتي، اللي تريد أن يتم اصطفاء في الدنيا والآخرة تنظر لمقياس الدين. سوء الخلق، فساد الطبع، العقوق، الاستكبار، ظلم الناس، لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذن إحنا مش نقول ما يدخل الجنة يعني خلاص، لا، هو واحد يدخلها. ما تعتقدي إن هنا لا يدخل الجنة منان أي إنه يعني مثل الخلود، مثل الكافر أو المنافق؟ لا يا خواتي، لا يا حبيباتي، هو سيدخلها ولو بعد حين، لكن لا يدخل دخول أولي، يدخل دخول مآلي، هو تحت المشيئة، إذا شاء الله عذبه وإذا شاء عفى عنه. طيب، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصية عهد من إبراهيم بهذه الكلمة متعلقة فيها، فلا نتركها يا خواتي. أسلمت لرب العالمين، هذه الكلمة جعلها إبراهيم وصية في الملة، اللي هي الملة الحنيفية، إنه كلنا نقول أسلمنا، كلنا نقول استسلمنا، عهد بها إلى الأبناء. كذلك حفيده يعقوب بن إسحاق عهد بها إلى الأبناء. الوصية ما معناها؟ العهد المؤكد، أمر هام عندك. طيب، سيقول المرجع في الضمير إلى ماذا؟ منهم من قال الملة، ومنهم من قال الكلمة أسلمت لرب العالمين، لكن أنا ذكرت لكم الأصوب أنها الاثنتين. عهد لهم بالكلمة أسلمت لرب العالمين، العهد هنا كان بماذا؟ الوصية بماذا كانت؟ وصى بالكلمة اللي تمثل الملة الحنيفية اللي قال عن الملة، لأنه هذه الكلمة توصي بالاستسلام والإسلام والإنقياد والطاعة والإخلاص لله. ووصى أبلغ ولا أوصى؟ لا طبعا، ووصى أبلغ كما قال ابن الجوزي والماوردي. وكأنه يقال لك مش أوصى مرة، لا، ووصى اللي هذا عاش عليها، سبحان الله، عاش عليها إبراهيم ويعقوب وإسماعيل، ولا يزال يعيش عليها حتى عند قبض الروح ما نساها. فإذا قلنا الآن وصى إبراهيم بنيه، ما أمرهم؟ لماذا قال وصى ولم يقل أمرهم؟ نقول الجواب هنا لأنه لفظ الوصية هنا ستكون فيها شيء من الرأفة. يعني إحنا متى نوصي خواتي؟ متى الوصية تكون؟ متى الوصية؟ عند الخوف من الموت، صح ولا لا؟ الوصية عادة تكون عند الخوف من الموت، فيكون ذلك كأنه عنده الإنسان هو في ضعفه وولاده ينظروا لضعفه فيحتاط الآن لولده أشد الاحتياط، ويريد أن يورث ويوصي بأهم شيء خائف على الأولاد. عند مفارقة الروح للجسد تصبح النفس خائفة على الأولاد. فكانوا هم كذلك ينظروا للأب الضعيف وسيقبلوا منه كل شيء للمفارقة، فصار الشفقة الآن أبلغ، والوصية هنا أبلغ من الأمر، لشفقة الرجل على البني والأولاد هم سيقبلوها، وكذلك لأنهم أئمة يقتدى فيهم. فخاف إبراهيم إنه ما يكون هذا صلاح لهم فيقتدوا الناس بعدم الصلاح، فأوصاهم أن يصلح حالهم حتى يكونوا قدوات. سعيد مصطفى الذياب يقول: وصى إبراهيم بني بالإسلام مع أنهم أنبياء، ويعقوب بنيه بالإسلام هم الأسباط، وبينهم يوسف، وتتكلم في سلالة الأنبياء. على ماذا خايفين؟ على الإسلام؟ يخافوا الدين؟ خواتي انظروا مين اللي خائف؟ الخائف الأنبياء. الإنسان مهما بلغ منزلته من العلم، مهما ارتقى، أنت محتاجة من الكلمة من أختك: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لا تقولي أنا أعلم منها، لا تقولي عندها هي ما عندها علم، تقولي هي أنبياء يا خواتي، أمامنا نموذج أنبياء، والنبي يوصل أنبياء، وما قال واحد أنا أعلم منه ولا هو عنده علم مثل علمي. وذكر فالذكرى والله قد تنفع كلمة من طفل، والله لو كنت صادقة ممكن أن تجدي الكلمة من طفل تنفعك إذا كنت مقبلة على الحق. وكلنا راعي ومسؤول عن رعيتنا، وهنا أظهر لك الأمانة، أمانة الأبناء اللي الله سيسألنا عنها. شوفوا الأمانة كيف لآخر لحظات إبراهيم، لآخر اللحظات وهو يوصي: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن الرعية. الرجل راعي في أهله مسؤول عن رعيته، المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ما يكفي إنه إحنا نبذل النصح العام مثل الناس، لا يا خواتي، لا، مأمورين بالحيطة أكثر والرعاية أكثر والوقاية. نبذل المال لأجل إشباع بطونهم، نبذل المال لأجل إشباع الشهوات. طب لماذا لا نبذل المال حتى نعلمهم الدين؟ نأتي بالمشايخ القرآن، لماذا لا نحضهم على فعل الخيرات؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فلا بد أن نقي أنفسنا هذه النار. وقال ابن كثير: انظروا لحرصهم عليها، محبتهم للتوحيد، حرصهم على كلمة الإسلام والاستسلام، حافظوا عليها حتى حين الوفاة، ما تركوها، أصبحت مثل الوصية الشيء الغالي، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم إيش يرجعون. قرأوا بعض السلف ويعقوب، مش ويعقوب، وكأنه مش اللي وصى هنا إبراهيم ويعقوب بالضم، لا، قال ويعقوب هنا بالنصب، كأن هنا الآن إبراهيم وصى البني ووصى وخص بالوصية يعقوب عليه السلام. يقول الآن في موسوعة التفسير: يا بنية إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي هذا سنختم إن شاء الله في هذه الآيات فقط حتى نشمل المعنى. خواتي الحبيبات، الله عز وجل اجتبى هذا الدين لنا، فلا نفرط، لا نفارق، بل نلزم، بل نجعل كل قوام حياتنا هذا الدين حتى الله يرزقنا الوفاء عليه. من عاش على شيء مات عليه. اختار الله لنا الدين الإسلامي، وهذه حكاية إبراهيم ويعقوب لأبنائهم، والدين هو الإسلام والاستسلام. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا تلبسي ثوب الإسلام في لحظات الدين مثل ما يقولوا في الصلاة، في القرآن، في الحج، وبعدين تخلع الثوب لما تجتمع مع الناس أهل الدنيا. انتبهي، هذا مش ثوب تخلعيه وتلبسيه على كيفك، هذا الثوب تلبسيه ما تخلعيه إلا لما تفارق روحك جسدك. الله يوصينا كما أتت الوصية على لسان الأنبياء: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. البسوا الثوب وما تخلعوه. يقول ابن كثير: احسنوا في حال الحياة، الزموا الدين حتى يرزقكم الوفاء عليه. المرء يموت غالبا، يقول ابن كثير، على ما كان عليه، يبعث على ما مات عليه. أجر الله الكريم، هذه العادة يا خواتي، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا. الإحسان الآن في الحياة والملازمة، أنت تقول حسن خاتمة، لكن المفارقة في وقت وألبسه في وقت، ويوم الدين إحنا مع الدين، وأهل الدنيا إحنا مع أهل الدنيا. طب وإحنا رح نموت مع مين؟ هل مع أهل الدنيا المفارقين للاستسلام، أما المستسلمين المسلمين الثابتين وصية الله فلا تموتن كما قال الطبري، لا تفارقوا وهو الإسلام أيام حياتكم العادية، ذلك أحدكم لا يدري متى تأتيه المنية، فلذلك قال هم الاثنان يعقوب وإبراهيم فلا تموتن إلا وأنتم مستسلمون خاضعون، لأنكم لا تدروا المناية متى تأتيكم، ليل نهار، يمكن الآن وأنا أتكلم معكم يا خواتي تأتيني منيتي ما أعلم، ما تفارق الإسلام فتأتيك منيتك وإنت على غير الاصطفات. لحظة الأخت تقول بس مسلسل، طب المسلسل ما تعلم يمكن تقبض روحك عليه صح ولا لا؟ لذلك هنا انظروا حبيباتي، حسن الخاتمة كثير من الناس تقول أنت تختاريها، هل كلامهم صح؟ هل كلام صح أني أنا الآن أختار؟ لا لا لا، غير صحيح، أنت تاخذي السبيل، أنت تختاري الوسائل، أنت تختاري أنك على الإيمان، لكن أنت لا تضمني أي حال تموتي عليها، في تغريدات هيك تأتيكي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن الإنسان لابد ما يتردد، ما تصح تصبح مذبذبة مالك لون، لا أنت من أهل الدين ولا من أهل الدنيا، انتبهي، الإنسان ما يحدد خاتمه. نعم نسأل الله حسن الخاتمة، نأخذ بالأسباب، لكن الذي يختم لنا هو الله اللي يعلم عن خبايانا مش ظاهرنا، يحسن خاتمتنا الله، يعلم أسرارنا اللي عشنا عليه وغلب على حياتنا، اللي بذلنا فيه أسبابنا، اللي أفنينا فيه أوقاتنا، اللي أرادت حسن الخاتمة تفني عمرها باللي بتحبه. يقول سعيد مصطفى تخيلي إسلامك وين في حياتك، نومك، يقظتك، حركتك، سكونك، منطقك، صمتك، هزلك، جدك، انت مش تريدي الاسلام؟ مش تريدي ان تكوني مثل اللي الله يبعث ملبي، الله يبعث مصلي، هو هذا ضبط نفسه بالاسلام، كان ميزان قلبه لسانه الاسلام، من عاش على شيء مات عليه. ما تسمع اللي قالت لك ساعة لقلبك وساعة لربك؟ طيب واخذت ساعة لقلبك ومت عليها، ايش استفدت من كلامك؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن الموت مطلب، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، مقالة من؟ يوسف، موسى، قوم ماذا قالوا؟ ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، إبراهيم ويعقوب فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن سأقول لكم من السلف بعض النماذج اللي نختم فيها حتى تعلموا إيش معنى إنك تخاف الفتنة، ما تأخذوا الفتنة وتخوضي فيها مسلسلات وأفلام واختلاط وحفلات بعدين بدك تموتي على سجادة الصلاة، إخواتي انتبهوا، تعري واختلاط وخضوع في القول و و و و تخليط تخليط، ويسموه يقول لك هذا هي اسمها الوسطية، هي مش اسمها الوسطية، هذه اسمها معاصي، هذه اسمها فتن، اللي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم إنها مثل الليل المظلم. حج عمر بن الخطاب، وأنتوا بتتكلموا عن عمر اللي كلمناك عن تقواه، رفع يديه بعد حجته الأخيرة، عمر رضي الله عنه، تعلموا ما قال لله؟ خاف من الفتنة، دعا يخشى الفتنة عمر، الله أكبر، قال اللهم إنه كبر سني ورق عظمي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون. رجع للمدينة، كانت آخر حجة لعمر، ما حج بعدها، انسلخ حتى إيش؟ قتل عمر، فالله سبحانه وتعالى توفى غير مفتون ورحمه من فتن في الدين، فمات مستسلم ومسلم، وهذا أكبر كنز تأخذي معاك. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة والخلفاء، تعلم ماذا قال؟ دعا الله، قال أن يريح من الرعية، لما سئم منهم وزادت أمورهم وبدعهم وضلالاتهم خاف، علي بن أبي طالب، علي لصاحب الرسول عليه الصلاة والسلام خاف على الإيمان، لا تعتقد أنه يأس دعا لأنه خوف من الدنيا، لا لا يا حبيباتي، خافوا على الإسلام، على التوحيد، على الإخلاص. زينب بنت جحش رضي الله عنها، زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما جاءها عطاء عمر وكان مال كثير، رأت المال قالت هذه دنيا، اللهم لا يدركني عطاء عمر بعده، فماتت قبل عطاء عمر الثاني. عمر بن عبد العزيز تسمع عن عدله وكيف خرجوا في الصدقات، ما لقوا ما وجدوا لها ناس. لما ثقل عليه القيام بواجب الرعية وخاف على الناس اللي يسأل الله عنهم، خاف، دعا أن الله يميته غير مفتون، وإنه قائم بحدود الله وقائم بأمر الله، فتوفاه الله بعد دعائه. أنتوا تعلموا لما ولوا الصالحين أمور القضاء والرئاسة والإمارة، طلبوا ممن ولهم 3 أيام، قالوا أنت اليوم تصبح أمير، طيب طلب منه 3 أيام، 3 أيام غاب يدعو إن الله يميته قبل الأمارة وقبل أن يتولى أمور المسلمين. تعلموا من ماذا خاف؟ يعلم أن الله سيسأل عن كل نفس تولى أمرها، يدعي على نفسه ولا أن يموت مفتون في دينه. أحمد بن حنبل لما كان في الضراء صبر، عشان تعلم أنه مش هذا ليس جزع ولا قلة صبر، إمام أحمد ثبت. لكن لما أصبحت السراء للإمام أحمد بعد الفتنة وأصبح هناك عطاءات للإمام أحمد، أصبح الإمام أحمد يتمنى الموت صباحا مساء، خشية أن ينقص دينه. سفيان الثوري يتمنى الموت وما يدري، يقول لعلي أقع في بدعة، لعلي أفعل ما لا يحل. هؤلاء الصالحين هم أصلا، تذكري قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تغفر لي وترحمني وإن أردت بقوم فتنة توفني غير مفتون. 2 إحنا نكرههم، صحيح حقيقة إحنا نكره الموت، صح ولا لا؟ 2 نكرههما، يكره ابن آدم قال صلى الله عليه وسلم الموت، وقال الموت خير إله من الفتنة، وإحنا نكره قلة المال، صح ولا لا؟ وقلة المال خير إلنا من الحساب اللي سنسأل عنه. إذن في الختام يا حبيباتي، ندعو الله بالثبات والموت على الإسلام والاستسلام، وندعو الله سبحانه وتعالى بحسن الخواتيم، وأن يقبض أرواحنا مسلمين مستسلمين مخلصين، مخلصين قلوبنا من الرياء والشرك والنفاق والرؤية والتسميع. نسأل الله العلي العظيم يهدينا لما هدى له إبراهيم وإسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والصالحين والصادقين. نسأل الله يكرمنا بصلاح أبنائنا في حياتنا وبعد مماتنا. نسأل الله يجعل هذا الإخلاص لا يفارقنا لا في أقوالنا ولا في أعمالنا، وأن يثبتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عفيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.